أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. كان الكلام في قول المصنف أو بإضافة اسم مو على معنى اللام كغلام زيد، أو من كخاتم حديد، أو في كمكر الليل، وتسمى معنوية لأنها للتعريف أو التخصيص، أو بإضافة الوصف إلى معموله إلى آخر كلامه. ذكرنا أن المصنف يشرع في القسم الثاني من المجرورات، وهو المجرور بالإضافة، يعني كلامنا في المضاف إليه الذي يجر بالإضافة على تعبير المصنف. وبينا أن المراد من الإضافة هي ضم كلمة إلى كلمة أخرى على أن تكون الكلمة الثانية منزلة منزلة التنوين، أو ما يقوم مقام التنوين، وهو النون التالية للإعراب كما سيأتي. وهذه الإضافة تنقسم إلى قسمين قسمها المصنف. هذه الإضافة بلحاظ المضاف، باعتبار المضاف أساس القسم هو المضاف، تنقسم إلى قسمين، لأنه إما أن يكون المضاف وصفا والمضاف إليه معموله، أو لا، إما أن يكون المضاف وصفا والمضاف إليه معموله أو لا. يعني شنو أو لا؟ يعني ألا يكون المضاف وصفا ولا المضاف إليه معمولا، ألا يكون المضاف إليه وصفا ولا المضاف إليه معمولا. وهذا نفي، ذكرنا نفي دخل على مقيد بقيد، فيكون المحتمل فيه ثلاثة صور: إما أن ينتفي القيد والمقيد، بمعنى الصورة الأولى أن المضاف ليس وصفا والمضاف إليه ليس معمولا، مثاله غلام زيد، فغلام ليس وصف وزيد ليس معمولا لغلام قبل الإضافة طبعا، يعني لا فاعل له ولا مفعول له. اثنين، أن ينتفي القيد فقط مع بقاء المقيد، يعني أن يكون المضاف وصفا لكن المضاف إليه ليس معموله، مثاله كاسب ماله. فكاسب اسم فاعل وهو وصف، لأن ذكرنا أن المراد من الوصف أحد أمور ثلاثة: اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة باسم الفاعل. وعياله أو كاسب ماله ليس معمولا لكاسب، لأن إنما يكون معمولا له كما سيأتينا، بشرط أن يكون اسم الفاعل عامل، لأنه مو دائماً اسم الفاعل عامل، إنما اسم الفاعل عامل فيما لو تحقق شروط عمله، وسيأتينا شروط عمله. فإذا لم تتحقق شروط العمل يكون اسم فاعل وصف لكن المضاف إليه ليس معمولاً له. برصتكم الصورة الثالثة أنه ينتفي المقيد مع بقاء القيد، يعني أن المضاف ليس وصفاً لكن المضاف إليه معموله، مثاله إضافة المصدر إلى معموله: ضرب اللص. هذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، لأن الضرب على من وقع؟ على اللص، واضحة؟ ضرب اللص، هذا المضاف ليس وصفاً لأنه مصدر والمضاف إليه معموله، واضح؟ فعليه الإضافة تنقسم إلى قسمين. إعادة بشكل سريع، لماذا تنقسم بقسمين؟ نقول لأنه إما بلحاظ المضاف، إما أن يكون المضاف وصفا والمضاف إليه معموله أو لا. يعني شنو أو لا؟ لا يكون المضاف وصفا ولا المضاف إليه معموله، وهذه فيها ثلاثة صور. واضح إن شاء الله؟ نعم شيخ. نعم، شنو مشبه بالفعل؟ الصفة المشبهة، لا الصفة المشبهة باسم الفاعل الأصح، بالفعل مو صحيح. سيأتينا. نعم أي هذا مرتكز بأذهاننا، راح يجينا المصنف أن الصفة هي التي شبهت باسم الفاعل، واضحة؟ مثل أن أحرف مشبهة بالفعل، يا فعل شبهت به، مرت علينا أن حرف مشبه بالفعل شبهت بالفعل الماضي، المضارع، الأمر، تذكرون؟ ماضي. أن مشبهة بالأفعال الناقصة شابهت كان، ذكرنا في الاختصاص بالجمل الإسمية وفي كون أواسطها ساكنة، كان، إن، حرف الوسط ساكن ومختصة بالجملة الإسمية، فسميت أحرف مشبهة بالفعل، والمراد من الفعل هي الأفعال الناقصة، يعني كان وأخواتها. زين. نعم. النفي داخل لكن يحتمل فيه ثلاثة صور. إذا دخل نفي على مقيد بقيد، عد المقيد رجل وقيده مؤمن، رجل مؤمن، هذا مقيد بقيد أو لا؟ إذا دخل عليه نفي، هذا النفي لمن يتوجه؟ احتمالات ثلاثة، احتمال اثنين هن انتفن، احتمال انتفى الجزء الأول اللي هو المقيد، احتمال انتفى الجزء الثاني اللي هو القيد. أكو صورة رابعة؟ نعم. صفة والموصوف نفس الشيء. فوقاهن شنو يعني؟ ما هو القيد والمقيد؟ شنو يعني فوقاهن؟ مو واضح سؤالك. لا، وين بالبداية؟ هذا درسنا أو غير درس؟ الآن لا، إذا دخل النفي على مقيد بقيد، ظاهر سمعت بس الأخيرة، على مقيد بقيد فيحتمل فيه ثلاثة صور. نعيدها بشكل سريع. الإضافة تنقسم إلى قسمين. عندك سؤال شيخ عبد الله؟ بشكل سريع لا بس. الإضافة تنقسم إلى قسمين. ما هو أساس القسمة؟ المضاف، إما أن يكون المضاف وصفاً والمضاف إليه معمولة أو لا. هاي أو لا يعني إن في المتقدم، شعدي آني وصف والمضاف إليه معمولة، وصف مع معموله، فوصف مع معموله من المقيد، وصف من قيده مع معموله، واضحة؟ فإذا دخل عليها نفي، يعني شو يصير المعنى؟ أن لا يكون المضاف وصفاً ولا المضاف إليه معموله، وهذه فيها ثلاثة صور. إما أن يكون المضاف وصفاً والمضاف إليه ليس معمولاً له، هذا انتفى الثاني. إما أن يكون المضاف ليس وصفاً والمضاف إليه معموله، هذا انتفى القيد الأول. إما أن يكون المضاف ليس وصفاً ولا المضاف إليه معمولة، هاي انتفن القيدين معاً، واضح إن شاء الله؟ هذه الثلاثة، الصور الثلاثة التي هي ناتجة من أن المضاف ليس وصفاً ولا المضاف إليه معمولة، تسمى فيها الإضافة معنوية. والأول أن يكون المضاف وصفاً والمضاف إليه معمولة، تسمى فيهما الإضافة لفظية، واضح إن شاء الله؟ زين. ثم هذه الإضافة المعنوية اللي كم صورة إلها؟ ثلاثة. الكلام فيها لأنها أشرف من الإضافة اللفظية. هذه الإضافة المعنوية التي صورها ثلاثة، إما أن تكون على معنى في، الإضافة على معنى في، إذا كان المضاف إليه ظرفاً للمضاف، إذا كان المضاف إليه ظرفاً للمضاف، مثاله تقول مكر الليل، المكر وين يقع؟ في الليل باعتبار ظلام ولا تظهر فيه الأشياء، لا تظهر فيه الحقائق، يغطي على الحقائق، صحيح؟ فيكون المكر في الليل واضح جدا، مكر الليل أصلا، يعني كأنه تقول مكر في الليل. اثنين أن تكون الإضافة على معنى من، أن تكون الإضافة على معنى من، وهذه ضابطتها فيما لو كان الثاني كلا للأول، فيما لو كان الثاني كلا للأول. مثاله بعد أكفت قضية ثانية، أن يكون الثاني كلا للأول ويصح الإخبار بالثاني عن الأول. ذن اثنين هنا الريتين، فيما لو كان الثاني كلا للأول ويصح أن يقع الثاني خبرا عن الأول. مثاله تقول خاتم حديد، الحديد كل الخاتم ولا كل، ويصح الإخبار عن الخاتم بأنه حديد أو لا، تقول الخاتم حديد مبتدأ خبر، واضحة؟ إذن هذه الإضافة، الإضافة على معنى من. قد يكون الثاني كلا للأول لكن لا يصح الإخبار به، فلا تكون الإضافة على معنى من. مثالها تقول يد زيد، زيد كل ليده لليد ولا ها شيخ حسن؟ يد زيد، زيد بالنسبة لليد كل يوم، وكل هاي شني غير هاي إيدي، قال الكل وهذا جزء مني. يد زيد، لا الثاني كل الأول، يعني الأول جزء من الأول جزء من الثاني. يد زيد، اليد هي بعض من زيد، وزيد كل له لليد ولغيرها، واضحة؟ لكن لا يصح الإخبار عن اليد بأنها زيد، فلا يقال اليد زيد، هذا كاذب، بخلاف الخاتم حديد. فالأولى كانت إضافة على معنى من، والثانية لا، لا، لا توجد فيها الضابطة، فلا تكون إضافتها على معنى من. ثلاثة، الإضافة على معنى اللام، وهو فيما عدا المعنيين الأولين كل إضافة لا تصلح لفي، لا تصلح لمن، فهي إضافة على معنى اللام، واضح إن شاء الله؟ لذا قال أو بإضافة اسم على معنى اللام كغلام زيد، أو من كخاتم حديد، أو في كمكر الليل، وتسمى معنوية. لماذا تسمى معنوية؟ لأنها تكسب المعنى شيئاً، المعنى أكسبته هذه الإضافة شيء، وهو إما التعريف والتعيين، تجعل المعنى مشخصاً معيناً، أو تجعل المعنى مخصصاً، يعني تضيق دائرته، كانت دائرته واسعة لما جاءت الإضافة ضاقت دائرته. غلام كان يصدق على 10,000، لكن عندما قال غلام رجل صار يصدق على 2، لأن أكثر غلمان مثل للنس، واضحة؟ فضاقت دائرته، لم يعرف غلام رجل، غلام مؤمن لم يتعرف، ولكنه تخصص، يعني ضاقت دائرته بعد أن كان يصدق على كثيرين، الآن يصدق على أقل مما كان يصدق عليه. فإذن هذه الإضافة أكسبت المعنى شيئا، جاءت للمعنى بشيء، وهو إما التعريف أو التخصيص. التعريف فيما لو أضيف إلى معرفة، والتخصيص فيما لو أضيف إلى نكرة، واضح إن شاء الله؟ وتسمى معنوية لماذا؟ لأنها للتعريف أو التخصيص. قال لما فرغت من ذكر المجرور بالحرف شرعت في ذكر المجرور بالإضافة، وقسمته المجرور بالإضافة إلى قسمين، أحدهما أن لا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها. عبارة المصنف وقسمته إشارة إلمن، أن جعل التقسيم للمضاف، إحنا جعلنا التقسيم إلمن للإضافة، الإضافة لفظية والإضافة معنوية، ولا إشكال في ذلك، لا بأس. أن لا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها، أن لا يكون، واضحة؟ ويخرج من ذلك ثلاث صور. لماذا ثلاثة؟ ليش مو أربعة؟ ليش مو اثنين؟ لما ذكرنا من أن النفي إذا دخل على مقيد بقيد يحتمل فيه ثلاثة صور، إحداها أن ينتفي الأمران معا، يا هن الأمران، القيد مع مقيده، غلام زيد، فلا غلام صفة ولا زيد معمول، والثانية أن يكون المضاف صفة لكن المضاف إليه ليس معمولا لتلك الصفة. هذا متى؟ فيما لو كان اسم الفاعل غير عامل لعدم تحقق شروطه، فهو يبقى اسم وصف لكن غير عامل لعدم تحقق شروطه الآتية في مبحث ما يعمل عمل الفعل، نحو كاتب القاضي وكاسب عياله. والثالثة، الصورة الثالثة، أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف وليس المضاف صفة، كما في إضافة المصدر إلى معموله إلى فاعله أو إلى مفعوله، نحو ضرب اللص، فإن ضرب مصدر وهو عامل يعمل عمل الفعل، واللص معمولا له. لماذا خرجت عن الصورة الأولى اللي بتقسيمنا احنا؟ لأن ضرب ليس وصفا، لأن ضرب ليس وصفا. وهذه الأنواع كلها تسمى الإضافة فيها إضافة معنوية. لماذا؟ وذلك لأنها تفيد أمرا معنويا يرجع إلى المعنى لا إلى اللفظ، فائدتها مو لللفظ الذي نتلفظ فيه وإنما للمعنى مدلول اللفظ، وهو التعريف إن كان المضاف إليه معرفة، نحو غلام زيد. فغلام بعد أن كان يصدق على كثيرين بعد إضافته إلى زيد تعين معناه، تشخص معناه، لا يصدق إلا على فرد واحد. والتخصيص إن كان المضاف إليه نكرة، كغلام امرأة، غلام كان يصدق على غلام المرأة وغلام الرجل، لكن لما أضيف إلى المرأة تخصص بها ولا يشمل غلام الرجل، مع أنه لم يتعين، لأن غلام المرأة من هاي المرأة؟ هند، فلانة، فلانة، واضحة؟ زين. ثم إن هذه الإضافة، أي إضافة؟ الإضافة المعنوية على ثلاثة أقسام، أحدها أن تكون على معنى في، وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف بل مكر الليل. الثاني أن تكون على معنى من، وذلك إذا كان المضاف إليه كلا للمضاف، فالمضاف جزء من المضاف إليه. بعد ويصح الإخبار به بالمضاف إليه عنه عن المضاف، ويصح الإخبار به بالمضاف إليه عن المضاف، كخاتم حديد وباب ساج، بخلاف نحو يد زيد. لماذا؟ فإن زيد وإن كان كل لليد، واليد هي بعض من زيد، لكنه لا يصح أن يخبر عن اليد بأنها زيد، فلا يقال اليد زيد، بينما بالمثال الذي ذكره الباب ساج، الخاتم حديد، وهكذا. الثالث أن تكون الإضافة على معنى اللام، أن تكون الإضافة على معنى اللام، وذلك فيما بقي نحو غلام زيد، يعني غلام لزيد، مالك له أو مختص به، ويد زيد، اليد لزيد. واضح إن شاء الله؟ نعم. يعني المضاف أعم، المضاف إليه أعم من المضاف.
المضاف جزئي
إن شاء الله. ما جزء وإما جزئي، ماكو مانع، اثنين، جزء أو جزئي ماكو مانع. القسم الثاني، هذا تمام الكلام في القسم الأول فيما لو كان المضاف ليس صفة ولا المضاف إليه معمولا لتلك الصفة. القسم الثاني أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة، وهذا أيضا صوره ثلاث، لأن المضاف الصفة إما أن يكون اسم فاعل، هاي الصورة الأولى، إما أن يكون اسم مفعول، هاي الصورة الثانية، إما أن يكون الصفة المشبهة باسم الفاعل، هاي الصورة الثالثة. واضح إن شاء الله؟ زين. وهذه الإضافة إضافة لفظية. لماذا إضافة لفظية؟ لأنها لا تفيد شيئا إلا تخفيف اللفظ، لا تكسب المعنى شيئا، وإنما فائدتها تعود إلى اللفظ فتكسب اللفظ تخفيفا. واضح إن شاء الله؟ زين. القسم الثاني أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة. ولهذا القسم أيضا ثلاث صور، أحدها إضافة اسم الفاعل نحو هذا ضارب زيد الآن أو غدا، أريد يحقق لنا شروط عمل اسم الفاعل، لأنه سيأتينا اسم الفاعل إذا اقترن بالألف واللام عمل مطلقا، يعني بعد ما نحتاج لأي شرط، إذا اقترن بالألف واللام عمل مطلقا، وإذا جرد من الألف واللام فيجب أن يكون معتمدا على نفي أو على استفهام أو على موصوف أو على مخبر عنه، يعني على مبتدأ فيقع خبر بعد، وأن يراد منه الحال أو الاستقبال، أما لو أريد منه الزمن الماضي فلا يكون عاملا. واضح؟ اسم الفاعل إذا اقترن بالألف واللام عمل مطلقا، سواء بالزمن الماضي الحالي الاستقبالي، اعتمد على نفي أو لم يعتمد، على موصوف أو لم يعتمد. أما إذا لم يقترن بالألف واللام، كان مجردا من الألف واللام، فيكون عاملا بماذا؟ بشرطين. الأول أن يعتمد على نفي أو على استفهام أو على مخبر عنه، يعني على مبتدأ أو على موصوف. الشرط الثاني أن يكون زمنه الحالي أو الاستقبالي، أما لو كان زمنه الماضي فلا يكون عاملا. لذا شوف المثال الجابش قال هذا ضارب زيد، ضارب اسم فاعل معتمد على من؟ على مخبر عنه، على مبتدأ، وقيده الآن أو غدا. لماذا؟ ليحقق الشرط الثاني، وهو أن يكون زمنه الحالي أو الاستقبالي، لأن إذا كان زمنه الماضي وإن اعتمد فلا يعمل عمل الفعل. واضح إن شاء الله؟ واضح يا شيخ مصطفى؟ زين. الثانية، الصورة الثانية، إضافة اسم المفعول كهذا معمور الدار الآن أو غدا. اسم المفعول هو عين اسم الفاعل، شروط نفس الشروط، اقترن بالألف واللام أو لم يقترن بما ذكرنا. الثالثة، إضافة الصفة المشبهة باسم الفاعل كهذا رجل حسن الوجه، هذا رجل حسن الوجه، محل الكلام حسن، فهي مضافة إلى معمولها الوجه، لأن الوجه هذا يجوز رفعه على أنه فاعل ويجوز نصبه على أنه مفعول به. واضح إن شاء الله؟ أو مشبه بالمفعول به كما سيأتي. وتسمى إضافة لفظية لأنها تفيد أمرا لفظيا، يعني أمرا يعود إلى اللفظ، وهو تخفيف اللفظ، يكون اللفظ خفيف على اللسان، بخلاف ما لو لم تكن الإضافة موجودة فيكون الكلام ثقيلا. إذن هي فائدتها تعود إلى اللفظ، فلذا سميت لفظية. ألا ترى أن قولك ضارب زيد بالإضافة أخف من قولك ضارب زيدا، ضارب زيد أخف من قولك ضارب زيدا، وكذا الباقي، كذا أمثلة الباقي. ولا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، يعني فائدتها لا ترجع علما إلى المعنى. فإذا كانت لا تفيد تعريف ولا تفيد تخصيص، فيبقى اللفظ ماذا؟ يبقى على أنه نكرة. الإضافة أفادت المعنى شيء، خرجت اللفظ من كونه نكرة إلى المعرفة، لا، وإنما بقي على تنكيره. خرجت هاي النكرة من النكرة المحضة إلى النكرة المخصصة؟ أيضا لا. لذا مما يؤيد هذا أن اسم الفاعل المضاف إلى معموله بسبب أن إضافته لفظية لم تكسب اللفظ وهو اسم الفاعل تعريفا، لذا جاء جيء بها في القرآن أو في كلام العرب وصفا لنكرة. ومن المعلوم أنه يشترط أن يكون التطابق بين الموصوف والصفة بالتعريف والتنكير. فإذا كان الموصوف معرفة مثل زيد شو تقول؟ العالم. إذا كان الموصوف نكرة مثل رجل شو تقول؟ عالم. واضحة؟ فيشترط التطابق بين الصفة والموصوف بماذا؟ بالتعريف والتنكير. فلما رأينا في كلام العرب أن اسم الفاعل المضاف إلى معمول جيء به وصفا إلى نكرة، قلنا أن الإضافة لم تكسبه شيئا بل بقي على ما هو عليه من التنكير. واضح أخوان؟ قال ولهذا، يعني شنو ولهذا؟ ولأن الإضافة في القسم الثاني لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا فيبقى الاسم باق على تنكيره، صح وصف هديا. فهديا نكرة أو معرفة؟ ها شيخ حسن؟ نكرة. صح وصف هديا وهو نكرة. بماذا؟ ببالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. ولهذا صح وصف هديا وهو نكرة ببالغ، مع إضافته إضافة بالغ علما إلى المعرفة في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. فمن نجي نقول بالغ الكعبة صفة علما لهديا، فهذا دليل على أن بالغ باق على من؟ على تنكيره. والإضافة إلى المعرفة وهي الكعبة لم تكسبه شيئا، وإلا لو أكسبته التعريف لما جاز أن يكون وصفا للنكرة، لأنه يشترط في الوصف والموصوف، في الصفة والموصوف التطابق في التعريف والتنكير. واضحة؟ أكو مؤيد آخر، وهو لما جاء اسم الفاعل المضاف لما جاء بعد المعرفة أعرب حال. ومن المعلوم أن الحال شنو الحال؟ شرطه التنكير وشرط صاحبه التعريف. إذن من هذين الدليلين اكتشفنا أن إضافة اسم الفاعل وأخويه اسم المفعول والصفة المشبهة لا تكسبه تعريفا إذا كان مضافا إلى المعرفة. لماذا؟ لأننا وجدناه جيء به وصفا للنكرة وحالا للمعرفة، وهذا لا يكون إلا في النكرة. واضح أخوان الكلام؟ أعيده شيخ حسن، ها شنو أعيده؟ ولهذا هذا واحد. وأيضا ولهذا صح مجيء ثاني حالا مع إضافته إلى المعرفة. وإحنا إيش قلنا؟ شرط الحال أن يكون نكرة، هو هذا باق على تنكيره، وإضافته إلى المعرفة إضافة لفظية لا تكسبه تعريفا، في قوله تعالى ثانية عطفه. ثانية عطفه. واضح أخوان؟ أكو سؤال؟ نعم. شلون؟
صح وصف هديا ببالغ.
يعني ما فهمته وشرحناه؟ سألت أنا قلت واضح. جينا إحنا إيش قلنا؟ قلنا اسم الفاعل المضاف إلى المعرفة إضافته إلى المعرفة تكسبه شيئا؟ لا، تكسبه تخفيفا في اللفظ، اللفظ ثقيل بعد ذلك يكون خفيف، هاي أكثر. أما المعنى فباق على ما هو عليه. فإذا كان المعنى غير معين غير مشخص نكرة، يبقى على هذا التنكير، لأنه لم يأتي شيء إلى المعنى فيكسبه شيئا. فعليه اسم الفاعل وأخويه إذا أضيف إلى معرفة بقي على ما هو عليه من التنكير. ومما يدل على هذا أننا وجدناه في القرآن وفي كلام العرب مضاف إلى المعرفة وجاء وصفا إلى نكرة. فهذا شو الدليل؟ شو ثبت لنا على أن اسم الفاعل المضاف إلى المعرفة باق على تنكيره؟ لأنه جاء وصفا إلى النكرة، لأنهم يشترطون في الموصوف وصف التطابق في التنكير والتعريف. مثاله هديا بالغ الكعبة، هديا موصوف وبالغ صفته. يجي واحد يقول هديا نكرة وبالغ الكعبة مضاف إلى المعرفة، وقد ذكرتم أنه يشترط التطابق في الصفة والموصوف، هنا ماكو تطابق. الجواب أن هذا ليس معرفة، لأنه من باب إضافة اسم الفاعل إلى معمولة، أو قل لأن الإضافة فيه إضافة لفظية لا تكسب المضاف تعريفا، فباق على ما هو عليه من التنكير. الدليل الثاني أن اسم الفاعل المضاف إلى المعرفة وقع حالا لمعرفة، وقد تقدم أن الحال شنو؟ معرفة ونكرة، نكرة. فمن وصف النكرة به ومن وقوعه حالا أثبتنا أنه نكرة، وإضافته إلى المعرفة لم تكسبه شيئا. واضح إن شاء الله؟ عندك سؤال شيخ سلام؟ ثم قال ولا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا تالية للإعراب مطلقا ولا أل إلا في نحو الضارب زيد والضارب زيد والضارب الرجل والضارب رأس الجاني والرجل وبالرجل الضارب غلامه. زين، بعد أن بين المصنف أقسام الإضافة لفظية ومعنوية، واللفظية على صور ثلاثة والمعنوية أيضا هم على صور ثلاثة، ثم قسم المعنوية إلى أقسام ثلاثة على معنى في، على معنى اللام، على معنى من. الآن يشرع في بيان أحكام الإضافة، ما هي أحكامها؟ فذكر لها حكما أن الإضافة لا تجتمع مع التنوين ولا مع نون تالية للإعراب، أي اثنين ثلاثة، ولا تجتمع مع الألف واللام إلا في بعض الصور. واضحة؟ أي إضافة مطلقا، الكلام في الإضافة مطلقا سواء كانت لفظية أو كانت معنوية، فإن الإضافة لا تجتمع مع التنوين، واحد اثنين، ولا تجتمع مع النون التالية للإعراب، ثلاثة، ولا تجتمع مع الألف واللام إلا في بعض الصور. الاستثناء الأخير منين؟ فقط من اللام، لا تجتمع الإضافة مع الألف واللام يرحمكم الله إلا في بعض الصور. واضح إن شاء الله شيخ حسن ويانا؟ زين. أما أن الإضافة الأولى، أن الإضافة لا تجتمع مع التنوين، لماذا؟ لأن الإضافة تدل على ماذا؟
يعني يشمع بدل دون التنوين أو النون.
زين، إما أن نعلل بما ذكرنا سابقا من أن الإضافة هي ضم كلمة إلى كلمة أخرى على أن تكون الكلمة الثانية بمنزلة التنوين، فإذا كانت الكلمة الثانية بمنزلة التنوين لا تجتمع الكلمة مع ما، واضحة؟ لا يجتمع الشيء مع ما نزل منزلته، مع ما بمنزلة عوضه، وإلا يجتمع العوض والمعوض. واضحة؟ زين، لا تجتمع مع النون التالية للإعراب، نفس الكلام، لأننا ذكرنا أن ضم كلمة إلى كلمة أخرى، هاي الكلمة الأخرى منزلة منزلة التنوين أو ما يقوم مقام التنوين، وذكرنا أن ما يقوم مقام التنوين من هو؟ هي نون التثنية ونون الجمع، فهذه النون أعطوها للمثنى وللجمع، جمع المذكر، لماذا؟ نيابة عن التنوين أو عوضا عن التنوين الذي كان موجودا وين؟ في المفرد. زين، هذه النون التي لا تجتمع الإضافة معها مو مطلق النون، وإنما النون التي تكون تالية للإعراب، يعني بعد الإعراب، ومتى تكون النون تالية للإعراب؟ في المثنى، لأن المثنى يرفع بماذا؟ بالألف، ثم بعده نون، وينصب ويجر بالياء، وبعده النون. إذن نون المثنى ينطبق عليها ما ذكره المصنف أنها نون تالية لمن؟ للإعراب، يعني نون تانية لحرف الإعراب وهو الألف أو الياء. وكذلك في جمع المذكر، في جمع المذكر فإن النون تالية لمن؟ للواو أو للياء، فيصدق عليها أنها تالية لمن؟ تالية للإعراب. بخلاف ما لو كانت النون متلوة بالإعراب، يعني جاءت ثم بعدها جاء الإعراب، مثل فيما لو كانت النون هي أصل من الكلمة. نون هي أصل الكلمة، إذا كانت من أصل الكلمة فإن الإعراب وين يظهر؟ يظهر بعدها، لأن الإعراب في آخر الكلمة، فتكون متلوة بالإعراب مو تالية للإعراب. مثالها نون عمران، هاي نون عمران، وإن كانت ألف ونون صحيح، وعمران يضاف يوم ما يضاف، يضاف بناء على أن الأعلام لا تضاف حتى تنكر، إذا شاع في كثيرين. نون عثمان، نون شبعان، نفس الكلام، شبعان، نون جوعان، فهذه النون هي نون منين؟ نون من أصل الكلمة، فإذا كانت نون من أصل الكلمة إذا أضفتها لا تحذف هذه النون. لماذا؟ لأنه لم ينطبق عليها الضابط، وهو أن تكون النون تالية للإعراب، يعني الإعراب سابق لها، وهذه النون متلوة بالإعراب شبعان، ثم تظهر عليها التنوين. نستجير بالله تعالى، نعوذ بالله، شيطان، فإن الإعراب بعد النون، لأن الإعراب إنما يكون في آخر الكلمة. واضح إن شاء الله؟ زين. وأيضا لا تجتمع الإضافة مع الألف واللام. لماذا؟ لأن الألف واللام تدل على التعريف، صح؟ والإضافة تدل على من؟ على التعريف. الإضافة تكسب المضاف تعريفا، والألف واللام تكسب مدخولها تعريفا، والاسم لا يجتمع فيه تعريفان، ما كان معرفة لا يعرف إلا يلزم منه تحصيل الحاصل. هذا الباب مسدود، اغلق الباب. يقول ما أقدر، هو مغلق بعد. أقول له اغلق الباب يا أخي، هو مغلق. هذا يسمونه تحصيل حاصل، هذا محال، طلب تحصيل الحاصل محال، لأن هو متحقق بالخارج. فإذا كان الغلام نكرة أدخلت عليها الألف واللام صارت الغلام، صارت معرفة، أقول بعد لمن أضيفها؟ إنما أضيفها من أجل أن تكون معرفة، وتعريفها متحقق. واضحة؟ إذن لا تجتمع الإضافة مع الألف واللام، لأن الألف واللام تكسب مدخولها التعريف، والإضافة تكسب المضاف تعريفا، ولا يجتمع في الاسم تعريفان، لأنه يلزم منه تحصيل الحاصل. على هذا سؤال احنا تقدم عندنا أن الإضافة التي تكسب التعريف هي خصوص الإضافة المعنوية، فعلى هذا البيان تكون الإضافة المعنوية أو المضاف بالإضافة المعنوية هو الذي يمتنع أن يجتمع فيه من هو؟ الألف واللام والإضافة هو الذي يمتنع. لماذا؟ لأن تقول الألف واللام تدل على التعريف، آي واحد، والإضافة نقول الإضافة التي تدل على التعريف خصوص الإضافة المعنوية، فعليه المضاف بالإضافة المعنوية هو الذي لا يجتمع فيه الألف واللام والإضافة. أما المضاف بالإضافة اللفظية، أما المضاف بالإضافة اللفظية فهذا إذا كانت الألف واللام أكسبته تعريفا، لو فرضنا الألف واللام أكسبته تعريفا وأضيف إلى غيره، الإضافة تكسبه تعريفا؟ لا، فلذا أصبح استثناء من الألف واللام. واضح أخوان؟ إذن الإضافة لا تجتمع مع النون ولا مع التنوين، هذا مطلقا، سواء كانت الإضافة معنوية أو كانت الإضافة لفظية. أما الألف واللام فلا يجتمعوا مع الألف واللام، الإضافة لا تجتمع مع الألف واللام إلا في خمسة صور، اللي مثل لها المصنف ذكر لها أمثلة، خمسة صور. الصورة الأولى لذا قال إلا في الصورة الأولى إذا كان المضاف مثنى، إذا كان المضاف مثنى فيجوز أن تجتمع فيه الإضافة والتنوين. اثنين، أن يكون المضاف جمع مذكر فأيضا يجوز أن تجتمع فيه الإضافة. ثلاثة، أن يكون المضاف مضافا إلى ما فيه الألف واللام، هاي المثال الثالث الضارب الرجلي. أربعة، أن يكون المضاف مضافا إلى مضاف إليه، مضاف علما لما فيه الألف واللام، مثالها الضارب رأس الجاني. خمسة، أن يكون المضاف مضافا إلى اسم مضافا إلى ضمير، وهذا الضمير يعود على ما فيه الألف واللام. تقول الضارب غلامه، الضارب غلامه، واضح إن شاء الله. فهذه خمسة صور مستثنات يجوز أن تجتمع فيها الألف واللام والإضافة. وللكلام تتمة، والحمد لله رب العالمين.